أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 36 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال: وتجمع هذه النقطة المبادئ الثلاثة التالية: المبدأ الأول مبدأ صمدية الله تعالى أو صمدية الربوبية والألوهية، والمبدأ الثاني مبدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة إلى الربوبية، والمبدأ الثالث مبدأ انفراد الربوبية والألوهية بصفات الكمال، وفيما يلي إيضاح لهذه المبادئ الثلاثة. ألف: مبدأ صمدية الله تعالى. والصمدية تعني معنيين اثنين. المعنى الأول معنى إيجابي، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصمد إليه، أي يرجع إليه في كل أمر، وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال، فهو القادر على كل شيء، والفعال لما يريد، والذي بيده الخلق والأمر والجزاء، وما من قوة لغيره تعالى إلا بهبة منه، إذا شاء أبقاها ومتى شاء سلبها. لذلك فلا رجوع في أي مطلب لمن تدبر وعقل إلا إلى الله تعالى. المعنى الثاني معنى سلبي، وهو أن الله سبحانه غني عن كل شيء، لأنه متصف بالكمال التام في كل شيء، فهو الموجود الذي له الوجود الذاتي، الذي لم يسبقه العدم ولا يلحقه الفناء، إذ الأصل بالنسبة إليه سبحانه هو الوجود، فهو غني عن أن يمده بالبقاء أحد، كما هو غني عن أي شيء يتصل بمطلب يعود عليه سبحانه بنفع أو فائدة أو إرضاء شهوة أو إشباع غريزة، لأن الله تعالى منزه عن كل ذلك. وأما الذي يحتاج إلى شيء من ذلك فهو من أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهو من أصله العدم، وإنما وجد بإيجاد الله له على صورة مليئة بالغرائز الطالبة لحاجاتها والطبائع المسوقة إلى أطوارها، من تأليف وبناء إلى تفريق وهدم، كما أنه لا يمتد بقاؤه إلا بإمداد الخالق له بالبقاء عن طريق الأسباب التي هيأها له في بيئة وجوده، وعلى وفق حكمته تعالى التي نظم بها مخلوقاته. وهذان المعنيان لمفهوم صمدية الله تعالى يوضحان أساسين رئيسين من أسس المفهوم الحقيقي للربوبية والألوهية، ذلك أن الإله الحق الذي يؤمن به العقل بالبداهة والاستدلال البرهاني هو الغني بذاته وصفاته الذي لا يحتاج إلى شيء، والكامل في قدرته وعلمه وحكمته الذي يفعل ما يشاء ويختار، والذي يرجع إلى قدرته وحده فعل كل شيء وخلق كل شيء وتقديره. وحيث يدرك العقلاء هذه الحقيقة لمفهوم الربوبية والألوهية، فإنهم لا غرو يرجعون إليه تعالى في كل حاجة من حاجاتهم التي يرجونها أو يلحون في طلبها. فإن كانت من المطالب التي لها أسباب مادية معروفة، فإنهم يسألون الله تعالى أن ييسر لهم أسبابها ويسهل لهم طرقها ويدفع عنهم العوائق والعقبات. وإن لم تكن لها أسباب مادية معروفة، فإنهم يرجعون إلى الله تعالى سائلين أن يحققها لهم كيف شاء وعلى ما يريد، ثم لا يشركون مع الله أحدا فيما يسألون، لأنهم يعلمون ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله هو وحده القادر على كل شيء، وهو وحده الفعال لما يريد. وتمكينا لهذه العقيدة الإسلامية، فقد علمها رسول الله ابن عمه عبد الله بن عباس، وهو غلام صغير وقد كان راكبا خلفه. فعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وحيث يعلم المؤمن هذه الحقيقة ويحيي في فكره وقلبه صمدية الله تعالى، فإنه لا يرجع في أي أمر من أموره إلا إليه سبحانه، ويحيي في فكره وقلبه صمدية الله تعالى، فإنه لا يرجع في أي أمر من أموره إلا إليه سبحانه، ولا يتقرب بأي قربى إلا قربى تدنيه من طاعة ربه ومرضاته. وتثبيتا لحقيقة صمدية الخالق من حقائق صفات الربوبية والألوهية، نزلت الآية الثانية من سورة الصمد، وهي قوله تعالى: الله الصمد، أي الله هو الغني في ذاته وفي صفاته، غني غنى تاما، وهو الذي يصمد إليه أي يرجع إليه في كل أمر صغر أو كبر. قال أبو هريرة في تفسير كلمة الصمد: هو المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد. هذه هي عقيدة المسلمين في إحدى حقائق الربوبية والألوهية التي يؤمنون بها. ونجد قسمين من الناس تقوم في أذهانهم مفاهيم خاطئة عن الألوهية، ويبعدون عن مفهوم صمدية الله تعالى بعدا كبيرا. ثم أخذ يعدد هذين القسمين. نعم، نعود إلى ما بدأنا به. إذن من المبادئ الهامة التي نعرف ونستنتج من صفة الله تعالى أنه مخالف للحوادث، النقطة الأولى مبدأ صمدية الله تعالى أو صمدية الربوبية والألوهية. هذه الكلمة تستعمل باستعمال خاطئ كبير في المجتمع، فيقال جيش صامد وبمعنى قوي، وهذا خطأ كبير، فهذه الصفة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. معنى ذلك إذا أصاب الإنسان أي شيء في هذه الحياة الدنيا من نفع أو من ضر، إذن يرجع إلى شيء يمده. ما هو الشيء الذي يمده بالقوة؟ ما هو الشيء الذي يمده بالصبر؟ ما هو الشيء الذي يمده بالعطاء؟ الفقير يسأل الله الغنى، والذي فقد محبوبا يسأل الله الصبر، نعم، والذي يريد أن ينتصر على عدو من أعداء الله عز وجل يطلب العون من الله عز وجل. إذن ماذا تريد؟ تريد دنيا، تريد عملا طيبا، تريد فعلا تصل به إلى الآخرة، تريد صبرا، تريد مالا، تريد شجاعة، تريد نصرا. تأمل هذا المعنى، لابد أن يكون الذي يعطيك هذا الشيء من الله تبارك وتعالى. إذن الله يصمد إليه، معنى ذلك الله هو الذي يرجع إليه في الأمور كلها. عندما يفقد أحدنا حبيبا من أحبابه، ولدا، زوجة، أما، أبا، صديقا، أيا كان، نعم، عند ذلك ثم يكون مرجعه إلى الله عز وجل، لا تضيق عليه الأمور، يعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى هو أوسع وأكبر بكثير، فيرجع إلى الله جل وعلا، ثم يتحقق بالمبدأ الذي تعلمه من رب العزة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمانة إنما هي لمن؟ إنما هي لله، أعطانا إياها واستوفاها متى يريد سبحانه وتعالى. عندما يرى الإنسان نفسه في فقر يسأل الله عز وجل، عندما يسأله يتعلم في هذا السؤال أن المعطي الحقيقي من؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما تعلم أن هذا المعطي هو الله سبحانه وتعالى يتحقق الإنسان بأمر ما. أحد علماء دمشق في يوم من الأيام وفي شهر رمضان، وكان قد تزوج بزوجتين وعنده أولاد كثر من الزوجتين، وكان يطبخ يعني في إناء واحد، طرق عليه سائل يطلب الطعام له ولأولاده، وشكى إليه الفقر، علم أن المطعم هو الله، هكذا كانت حقيقته. وكان يضرب فيه المثل في دمشق لكثرة علاقته مع الله عز وجل. دخل إلى البيت فحمل إناء الطعام، طنجرة بكاملها، ثم حملها وأعطاها لذلك الفقير. من الملهم؟ الله عز وجل. كل زوجة تلحقه من جهة، اترك لنا المرق، يعني نجعله مع شيء من الخبز اليابس في البيت يأكله الأولاد عند أذان المغرب، ما هي إلا لحظات، لا نلحق أن نجعل لهم أي شيء من طعام، هو لكأنه لا يسمع منهم أي شيء. يتوجه فيرى أن هذا الإنسان إنما طلب من الله، وإنما حرك قلبه من؟ رب العزة تبارك وتعالى، فأعطاه الطعام بآنيته وذهب به ذلك الرجل وهو ساخن إلى بيته ليطعم أولاده وأقاربه الذين يتضورون جوعا في ذلك اليوم. كان هنالك في أيام العثمانيين أن رجلا قد دعا الوالي، وكان هنالك وشاية قد حصلت ما بين هذا الرجل وما بين الوالي، فرفض الوالي، فقال هذا الرجل الذي صنع أفخر أنواع الطعام: والله إن فلانا أفضل من الوالي، سأخذ هذا الطعام إلى بيته. من الذي حرك هذه القلوب؟ من الذي أطعم هؤلاء؟ هذا السائل عندما تسأل الله عز وجل. كثير من الناس في الواقع درسنا درس عقيدة، لكن حقيقته في هذا الأمر أنك ترتبط بقلبك إيمانا بالله عز وجل. كثير من الناس ربما يحتاج أمرا فيسأل فلان وفلان وفلان. رسول الله يقول إذا سألت فاسأل الله. في بعض الناس يذهب إلى محرابه ويضع حاجته في باب ربه ويقف يصلي ركعتين لله عز وجل ويطلب حاجته من الله، فيعلم أن الله هو المعطي وأن الله هو المانع وأن الله هو القادر على كل شيء وأن الله هو الفعال لما يريد وأن الله بيده الخلق والأمر والجزاء والقوة، ما من هبة إلا من الله، إذا شاء أعطاك وإذا شاء سلبك. تدبر، تعقل، اعلم أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. هذا معنى من معنى الصمد لله تبارك وتعالى. الله عز وجل، المعنى الثاني، هذا المعنى إيجابي، الله يعطينا. المعنى الثاني سلبي، الله غني عنا. الله غني عنا، ما معنى الله؟ لما كان الله متصفا بكل صفات الكمال والجلال فوجوده ذاتي، نعم، ووجودنا إنما كان معدوما ثم كنا. الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه الفناء كما مر معنا، هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، ولذلك لا يمده أحد بالبقاء، لا يسأل أحدا، هو المسؤول، هو غني عن كل المخلوقات، بدليل أنهم لو قاموا بعبادته جميعا من أولهم إلى آخرهم وإنسهم وجنهم، نعم، هل يزيدون في ملك الله شيء؟ ولو أعرضوا عن عبادة الله عز وجل حتى لو كفروا به سبحانه، هل يستطيعون أن يخرجوا من ملكوته وعالمه؟ هو غني عنهم سبحانه وتعالى، إذن لا يعود عليه شيء، لا بنفع ولا بفائدة ولا بضر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل شيء من ذلك. الذي يحتاج كما قال الشيخ، الذي ذكره الله عز وجل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا لم يكن ثم كان، هذا الذي كان أصله العدم، هذا الذي أوجد بإيجاد الله تبارك وتعالى، هذا المملوء بالغرائز، هذا المملوء بالطبائع، هذا المملوء بالحاجات، في كل يوم له حاجات لابد أن يسأل الله عز وجل. إذن الله عز وجل غني عن العباد، إمداد الله عز وجل يمد الخلق بالبقاء ولا يمده أحد، فهو إذن هو موجود سبحانه وتعالى، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هذه حكمة الله عز وجل. من هذين المعنيين، أن الله هو الممد وأن الله هو الغني، يعطيك ولا حاجة له بك أبدا ولا بأي مخلوق على الإطلاق، فذلك هو الإله الحق، ذلك الذي يجب على العقل أن يؤمن به بداهة واستدلالا، ذلك الغني بذاته وصفاته الذي لا يحتاج إلى شيء، الكامل في قدرته وعلمه وحكمته، الفعال المختار لما يريد سبحانه وتعالى. إذن لمن ترجع؟ ترجع إلى الله عز وجل. العاقل الذي يعمل عقله بشكل جيد وقلبه بشكل جيد يأتي إلى باب الله، هذا الباب الذي لا يسد أبدا، هذا الباب الذي لا يقفل، هذا الباب الذي عطاؤه لا ينفد، هذا الباب الذي إذا أخلصت في الطلب عند ذلك تجاب، هذا الباب الذي يعطي المؤمن والكافر، ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أحيانا هنالك أسباب في الدنيا، أنت ماذا تدعو؟ تطلب من الله عز وجل أن ييسر لك هذه الأسباب وأن يسهل لك هذه الطرق أن يزيل كل الموانع والعوائق بشكل عام. أما إذا كانت أمورا أخرى فأنت تعتقد بالإيمان القلبي أن المرجع الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرسها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلب شباب الصحابة عندما اختار ابن عمه عبد الله بن عباس. رسول الله اختار ابن عمه، وأنتم يا معشر الشباب تعلمون طلابكم الصغار هذا الحديث وتحفظونهم إياه، يا غلام احفظ الله يحفظك. الإمام أبو شجاع وصل إلى العمر أكثر من 140 عاما وكان كالشباب في مشيه وفي قوته وفي نظره وفي سمعه وفي أكله وشربه ونكاحه في كل شيء. قيل له أمثاله كثيرون من المسلمين الصالحين، لكن نضرب مثل على هذا الإنسان. قالوا له كيف هذه الأعضاء حفظتها؟ الناس يسألون اليوم ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا، ما الرياضة التي تقوم فيها؟ ما أجاب عن هذا أبدا، أجاب بكلمة من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعضاء حفظناها في الصغار فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها عن المعاصي فحفظها الله عز وجل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا احفظ الله تجده تجاهك. كل الناس في الغالب ماذا يفعلون؟ تراهم لا يلتفتون إلى الله عز وجل ولا يعبدون الله، لكنهم إذا وقعوا في ضيق ماذا يفعلون؟ نعطي أمثلة حتى في الأمثلة البسيطة. شاب يريد أن يتزوج يأتي إلى المسجد من أجل أن يقال له ما شاء الله، يعني لا يغير، يصلي الصلوات الخمس في المسجد. ماذا تدور ما وراءه؟ والله يخطب، بعد ذلك انتهى الأمر، تركنا. من أجل ذلك العبادة ليست من أجل أن يعطيك فلان وفلان. سمعنا كثيرا من شكاوى جاءت عن هؤلاء الذين هاجروا من سوريا إلى أوروبا، عندما ركبوا في الزوارق وأخذت تضطرب بهم، انظروا إلى التجائهم إلى الله عز وجل وإلى وعودهم مع الله عز وجل. ما إن وصلوا إلى السواحل حتى كفروا بالله عز وجل، وحتى خانوا الله ورسوله، وحتى فعلوا الموبقات، وربما بعضهم زنى وكفر وشرب الخمر. أين التجاؤك إلى الله عز وجل؟ احفظ الله تجده تجاهك. ليست المسألة عند الحاجة، من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة. هذه عقيدتنا، عندما هذا معنى أنك ترجع إلى الله الصمد. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا سواه، المسؤول هو الله سبحانه وتعالى. يحرك لك القلوب حتى قلوب الأعداء. عندما تقع في مسألة نعم من المسائل، فتذكر أحيانا قولا آية من كتاب الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة قالها نبي من الأنبياء، قالها الصالحون. ماذا قال بعدها ربنا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جربها في كل موقف، أعد لها العدة، تب إلى الله ولو كنت مذنبا وأقبل إلى الله عز وجل. الفقهاء يقولون إن رخص الله لا تعطى للعاصي بالسفر. قالوا إذا عصى بالسفر ووصل إلى درجة الهلاك لا يجوز له أن يأكل من لحم الميتة لأنه عاص بالسفر. قالوا معقول؟ نعم، يوجد حل. ما هو الحل؟ تب إلى الله، قل اللهم إني تبت إليك ولن أتمم سفري في المعصية. عند ذلك يجوز لك أن تقصر الصلاة، يجوز لك أن تجمع، يجوز لك أن تمسح على الخف ثلاثا، يجوز لك أن تقصر، أن تجمع، إذن أن تفطر. كل هذه الأمور صارت جائزة. لماذا؟ لأنك تبت إلى الله. نعم، المعصية التي كانت بسبب السفر، يعني السفر كان سببه معصية، تبت إلى الله عند ذلك يرخص الله سبحانه وتعالى. الاستعانة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم أعطانا الله سبحانه وتعالى درسا من دروس العبرة والعظة. ماذا فعل به قومه؟ صنعوا له المنجنيق ورموه في النار، لكنه عندما استعان بالله عز وجل كان يقول هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذه الكلمة يأتي إليه جبريل، يأتي إليه ميكائيل، يأتي إليه إسرافيل: هل تريد؟ من أنتم؟ أنتم عباد مثلي، كلكم ترجعون إلى الله عز وجل، أليس الله عالما بشأني؟ أنا ألم أكن داعية إلى الله عز وجل؟ ألست عبدا من عباد الله؟ هل الله يعزب عنه أين أنا؟ الله يعلم أين أنا وكيف أعاقب. الله عز وجل يقول لمخلوق من مخلوقاته: انظر يا نار كوني بردا وسلام، بس كوني بردا وسلام. لو كان قال لها كوني عند ذلك لمات من شدة البرد، يعني كوني بردا لكمات من شدة البرد. ولو قال إذن انظر كوني بردا وسلاما، طيب قومه ينظر خلاص يحسبون أنهم يحرقون، وإذا هو كأنه في جنة من جنات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه استعان بالله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب داعية إلى الطائف ليعلمنا درسا، أنه لو استجاب إليك الناس أو لم يستجيبوا لك، أنت حققت أمر الله عز وجل وأنت تستعين بالله. لكن متى يكون الأمر؟ متى تكون تتحرك هذه القلوب؟ لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. كانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أغري عليه السفهاء والصبيان والمجانين، وبعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى إلى أن قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أنا أستعين بك، أنا أفعل الأمر الذي أمرتني به، أنا أدعو الناس إلى بصيرة وهدى. إذن إذا حركت قلوبهم فهذا من عندك. أنا لا أستطيع، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لما علم رسول الله هذا المعنى كان يدعو لقومه، كان يدعو لأحبابه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو للناس من أجل أن يكونوا مؤمنين مخلصين. إذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين لنا الحقيقة التي ينبغي أن تكون عند كل واحد منا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الدنيا لو اجتمع الناس اليوم يحسبون أن الأمر بيد أمريكا وبيد روسيا، يا لا، الأمر بيد الله. لكن ما حقيقة الأمر؟ هل عدنا إلى الله؟ هل اتعظنا؟ هل عبدنا الله حقا؟ هل التجأنا إلى الله عز وجل؟ هل تبنى عن المعاصي والذنوب أم زادت ذنوبنا؟ زادت الفواحش بكل أنواعها، بظاهرها وبباطنها، قلت الأمانة، كثرت السرقة، صار الناس يستعينون بالظالم، الأخ يستعين بظالم على أخيه. اتقوا الله، اتقوا الله. فينبغي علينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن ننكر على هؤلاء الذين يفعلون هذا الشيء. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نطلب من الله: اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم بصرهم بعقائدهم، بصرهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم جميعا يستنون بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلهم خير أمة يا رب العالمين. إذا لم يذهب هذا الحسد من قلوبنا وهذا الغل وحب الدنيا ونتطلع إلى الآخرة، لا، إذا علمت أخي المؤمن وصارت هذه الحقيقة في فكرك وفي قلبك حقيقة صمدية الله عز وجل، لا يرجع في أمر من الأمور إلا إلى الله، لا يتقرب بأي قربة إلى الله إلا بالله سبحانه وتعالى، بمرضات الله، بعون الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله الذي نرجع إليه، والله هو الغني عنا سبحانه وتعالى. إذا معنى الصمد غني في ذاته وفي صفاته، وهو الذي يرجع إليه في كل الأمور. لذلك قال أبو هريرة عن هذه الكلمة: المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد. هذه العقيدة ينبغي أن تغرس في قلوب المسلمين، هذه حقيقة من حقائق الربوبية والألوهية التي يجب علينا أن نؤمن بها. أما الذين يخطئون هذا المفهوم ويبتعدون عنه فهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم لأقوم سبيل، وهؤلاء الذين سنتعلم من هم وكيف تكون معالجتهم إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.